عليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قبل تكملة البحث نستدرك مطلبا صغيرا، وهو أنه فيما تقدم في نقل الأقوال في المسألة ذكرنا أن القائلين باشتراط التوبة هم الشيخ المفيد والشيخ الطوسي في النهاية وأبي صلاح الحلبي والقاضي ابن البراج وصاحب الغنية وسلار، وقلنا بأنه ليس للشيخ الصدوق فتوى، لكن وجدت فتوى للشيخ الصدوق أيضا تقول باشتراط التوبة، يعني دعوة الإجماع الذي ادعاها في الغنية ليست بعيدة. فالشيخ الصدوق المتوفي سنة 381 في المقنع يقول: ولا تتزوج الزانية ولا تزوج الزاني حتى تعرف منهما التوبة. قبلا للنهي، اشترط زواج الزاني والزانية بماذا؟ بمعرفة التوبة. ثم قال: فإن الله عز وجل يقول: الزاني لا ينكح إلا زانية إلى آخر الآية. فإذن الشيخ الصدوق من الذين يقولون باشتراط التوبة. كان الكلام في الاستدلال بالكتاب طارة على الجواز وقد عرفته، وأخرى على المنع. عمدة القائلين بالمنع تمسكوا بقوله تبارك وتعالى، وهي الآية الثالثة من سورة النور: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. الكلام في الاستدلال بهذه الآية يقع في مقامين: إذ طارة نبحث عن هذه الآية في حد ذاتها، ما هو الظاهر منها، مع قطع النظر عن أخبار أهل البيت عليهم السلام المستشهدة بالآية. هذا المقام الأول. وأخرى نبحث عن الآية بلحاظ الروايات المستشهدة بها. أما الكلام في المقام الأول فأبدأ به بتوضيح كلام فخر المحققين رحمة الله عليه. هذه العبارة التي أرسلتها إلى المجموعة، ما جاءني إلا جواب واحد. نعم نعم عليكم السلام. نعم. المهم هلا يعني هو انتفى الموضوع أن نحن قلنا أحسن جواب، فلما مع وجود جواب واحد سأصدق عليه أحسن جواب، لأن الأحسنية تظهر بالمقارنة. راحت عليك شيخ حسن إلا إذا السيد جايب معه الجواب. فخر المحققين رحمة الله عليه في الإيضاح قرب الاستدلال وأجاب عنه، وحاصل ما يمكن أن يقال في توضيح تقريبه للاستدلال أن الجملة الثانية في الآية المباركة وهي قوله والزانية لا ينكح إلا ينكحها إلا زان، هذه الجملة مصدرة بحرف نفي ووقعت أداة الاستثناء بعده داخل على الفاعل، فمثل هكذا تعبير يدل على الحصر، فالنكاح للزانية لا يكون إلا من قبل الزاني، وبعد جملة الحصر قال تعالى وحرم ذلك على المؤمنين. المشار إليه باسم الإشارة وحرم ذلك، ما هو ذلك؟ يحتمل فيه وجهان، وحرم ذلك ما هو؟ الوجه الأول أن يراد من المشار إليه الزنا، يعني وحرم الزنا على المؤمنين، ولا شك أن الزنا يختص بالوطء، أن الزنا لا يحصل إلا بالوطن، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يراد وحرم ذلك أي حرم العقد، والعقد أعم من أن يكون معه وطء أو ليس معه وطء. إذن في بيان المشار إليه يوجد احتمالان. إذا أخذنا بالاحتمال الأول وحرم ذلك أي حرم الزنا، فحينئذ يكون ذيل هذه الآية وهو قوله وحرم ذلك للتأكيد، لأنه لم يأتي بمطلب جديد، لأن تحريم الزنا استفدناه من صدر هذه الآية، يعني عندما يقول لك الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشرك، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، هذا معناه أن الزنا عند الله سبحانه وتعالى مبغوض، فصدر الآية دل على التحريم، والآية الثانية في سورة النور، هذه الآية التي نتكلم عنها هي الآية الثالثة، يعني الآية التي قبلها أيضا تدل على التحريم، الزانية والزاني فاجلدوا، لو لم يكن هذا الفعل محرما لما أقمنا عليهما الحد. فإذا قوله وحرم ذلك على المؤمنين، إن أرجعنا اسم الإشارة إلى الزنا يكون ذيل الآية للتأكيد. واضح الكلام؟ أما لو أخذنا بالاحتمال الثاني وحرم ذلك، أي حرم النكاح بمعنى العقد، فيكون ذيل الآية لتأسيس مطلب جديد، لأن قبل هذا الذيل لا يوجد ما يدل على ماذا؟ على تحريم العقد. فبناء على ذلك يدور أمر الآية بين التأكيد وبين التأسيس. نرجح حينئذ التأسيس، على التأكيد لسببين. السبب الأول ما ثبت في علم الأصول من أن التأسيس مقدم على التأكيد، ووجهه أن الأصل في كل كلام يؤتى به أن يكون لإفادة مطلب مختص به ومطلب جديد، وهذا يقتضي التأسيس. هذا هو السبب الأول. السبب الثاني لترجيح التأسيس على التأكيد ما تقدم في عبارة فخر المحققين قبل الاستدلال بالآية من ذكر وجهين لحرمة العقد، من ذكر وجهين لحرمة العقد. الوجه الأول لكي لا تختلط المياه، الوجه الثاني لكي لا تضيع الأنساب. فحمل وحرم ذلك على المؤمنين، أي على حرمة النكاح والعقد، يتناسب مع هذين الوجهين. هذا معنى عبارة فخر المحققين. ماذا تقول العبارة؟ ها؟ بالوجهين كما بين في علم الأصول. هذا هو تقريب الاستدلال بالآية. طبعا عندنا نظر في هذا التقريب، في إشكال في هذا التقريب، الآن لسنا بصدد، وإنما أصل البحث هو تفكيك عبارة فخر المحققين. بعد أن قرب الاستدلال بهذا البيان ناقشه فخر المحققين من أنصار ابن إدريس القائل بماذا؟ بجواز العقد على الزاني على كراهة. فلا بد حينئذ أن يناقش هذا الاستدلال، لأنك كما تلاحظ هذه الآية لو تم الاستدلال بها تدل على الحرمة مطلقا، وإن تابت على تأمل سوف يأتي إن شاء الله. حاصل ما أجاب به فخر المحققين عن الاستدلال بهذه الآية أن هذه الآية خالية عن السور، أي هي قضية لا سور لها، يعني ما في لا كل ولا بعض ولا لا شيء. هذه سور الموجبة الكلية وسور السالبة الكلية والموجبة الجزئية والسالبة الجزئية، هذه الآية ما فيها سور. والقضية التي لا سور لها ماذا تكون؟ مهملة. والمهملة في قوة الجزئية، فلا تدل الآية على التحريم مطلقا. لو سلمنا دلالة الآية على التحريم فهي لا تدل على التحريم بوجه مطلق، لأنها لا صورة لها، بل هي تدل على التحريم في الجملة. لقائل أن يقول أنه كيف تقول لا صورة لها والألف واللام في الزانية للجنس، عندما تقول الأسد أفضل من الثعلب، هذه الألف واللام في الأسد أي ألف ولام، ألف ولام الجنسية أي جنس الأسد أفضل من جنس الثعلب، يعني كل أسد أفضل من كل ثعلب، فالألف واللام الجنسية تصلح أن تجعل الآية موجبة كلية، تجعل الآية كلية بمثابة كل، فلها صور إذا، فتدل حينئذ على الحرمة مطلقا ولا تكون مهملة في قوة الجزئية. هذا بعنوان دخل ذكره فخر المحققين رحمة الله عليه. أجاب عن ذلك بأن تعريف المفرد بلام الجنس ليس من أدوات العموم، هذه من الأخطاء الشائعة ومن مميزات فخر المحققين في الإيضاح، أنه كثيرا ما يطبق القواعد المنطقية. يعني تلاحظ الآن أن هذه لها صورة أو ليس لها صور، وين الآن في الفقه واحد يجي يطبق هذه الأمور؟ فيكثر من تطبيق ماذا؟ القواعد المنطقية، كثيرا ما يستدل بعكس النقيض الموافق عكس النقيض المخالف، يعني يعتبر هذا تطبيق عملي لما درسناه ماذا في المنطق. فيقول هناك خلط بين الألف واللام الداخلة على المفرد والألف واللام الداخلة على الجمع. الألف واللام الداخلة على المفرد وإن كانت للجنس ليست من أدوات العموم، فقولنا الأسد أفضل من الثعلب ليس بمعنى كل أسد أفضل من كل ثعلب، ربما تكون القضية ماذا؟ كاذبة، كما قيل في قولهم الرجل خير من المرأة، لا يقصد من ذلك أن كل فرد من أفراد الرجال هو أفضل من كل فرد من أفراد النساء، ليست للعموم. ألف واللام الجنسية نعم تصلح للإطلاق ولا تصلح للعموم. والإطلاق لا يستلزم الدوام، إذ ليس له عموم أزماني، فهو قابل للنسخ، قابل للتقييد. فحينئذ هذه الآية المباركة تدل على التحريم على نحو القضية المهملة، فلا تغنين عن الرجوع إلى سائر الأدلة. هذا خلاصة ما يمكن أن يقال في توضيح عبارة فخر المحققين. أنا اخترت هذه العبارة، أرسلتها كما لاحظتم عبارة مغلقة وقوية. المهم، هذا لما عندنا نريد أن نطول في البحث الحق مع فخر المحققين ليس معه، نريد أن نبحث في هذه الآية الشريفة بحثا تفصيليا لكثرة الإشكالات والاعتراضات الواردة على الاستدلال بهذه الآية. وعليه الآية كما هو واضح تتركب من مقطعين. المقطع الأول ولنعبر عنه الصدر، صدر الآية. صدرها يشتمل على جملتين، كل واحدة منهما بمقتضى النفي والإثبات تنحل إلى قضيتين، موجبة وماذا؟ وسالبة. وهذه خذها قاعدة عامة، كل قضية حصرية تنحل إلى قضيتين. يعني عندما تقول وما محمد صلى الله عليه وآله إلا رسول، ما معناه؟ معناه محمد رسول
غير محمد.
لا، لأن هذا قصر صفة على موصوف، قصر موصوف على يعني معناه محمد رسول ومحمد ليس بخالد، أن هنا القصر إضافي في مقابل الخلود. أفإن مات أو قتل، كانوا يظنون لهم في الواقع يعرفون، ولكنهم كانوا يريدون أن ينكروا ذلك حتى يبرروا فرارهم يوم أحد. التفتنا؟ فوما محمد إلا رسول، ما معنى محمد رسول وليس خالدا؟ فتنحل قضية الحصر دائما إلى جملتين، إحداهما موجبة والأخرى ماذا؟ سالبة. فيما نحن فيه صدر الآية يشتمل على جملتين حصريتين يرحمكم الله. الجملة الأولى الزانية، أو الجملة الأولى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والجملة الثانية والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. كلا الجملتين نفي واستثناء، ومن أدوات القصر، من أبرز أدوات القصر والحصر هي النفي ماذا؟ والاستثناء. فالإثبات والنفي في الجملة الأولى الزاني ينكح زانية أو مشركة، هذه القضية الموجبة، ولا ينكح غيرهما، هذه القضية ماذا؟ السالبة. ولا ينكح بالرفع، لأنه لا تنكح بالجزم حتى على أساس تكون نهي، لا، هي قضية نفي. والإثبات والنفي في القضية الثانية هكذا، الزانية ينكحها زان أو مشرك، هذه إثبات، ولا ينكحها غيرهما أو غيرهما، هذه القضية السالبة. في هذا المقطع الأول بجمله الأربعة يوجد مجموعة من الإثارات والتساؤلات وقعت محلا للإشكال بين العلماء، فلا بد من بيان الصواب فيها. السؤال الأول: هل هذا المقطع إخبار أم إنشاء؟ الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، هل هذا إخبار أم إنشاء؟ في بعض التفاسير ذكر قراءة أخرى للآية. القراءة المشهورة لا ينكحوا بالرفع، القراءة الأخرى التي ذكرت لا ينكح بالجزم. على هذه القراءة النادرة واضح حينئذ تكون الجملة جملة إنشائية لفظا ومعنى، لأن نهي، والنهي إنشاء لفظا ومعنى. إنما الكلام على القراءة المشهورة، لأن الظاهر أن هذه القراءة ليست من القراءات السبع. قراءة المشهورة لا ينكحوا بالرفع. جماعة قالوا أن هذا المقطع إخبار في اللفظ وفي المعنى، لا يوجد أصلا إنشاء. وجماعة قالوا هي في اللفظ إخبار، لا ينكحوا، ينكح فعل مضارع ولا يوجد لا أمر ولا نهي كي تكون إنشاء، فهي في اللفظ إنشاء لكن معناها ماذا؟ الإنشاء، من باب استعمال الجملة الخبرية موضع الجملة الإنشائية. أي المعنى أنه لا يجوز للزاني أن ينكح إلا زانية، ولا تجوز للزانية أن ينكح إلا زانية، فيتكون على معنى الحكم الشرعي، على معنى الإنشاء، إنشاء التحريم. فإذن وقع الكلام أن هذا المقطع الأول هل هو جملة خبرية أم جملة إنشائية؟ إذا استبعدنا قراءة لا ينكح بالجزم فلا شك أن هذا المقطع هو جملة إخبارية لفظا على أقل تقدير. أما هل هي بمعنى الإنشاء أم لا، هذا يأتي الحديث عنه إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين. الشيخ علي كان مفترض هكذا تحكي مع أحد